الموضوع ده بيدور على أكبر احتفالية افتراضية لعلوم التكنولوجيا في الوطن العربي عبر الإنترنت، والمستمرة حتى 23 أغسطس 2020 تحت شعار صورة مستقبلية. نبدأ اليوم بجلسة بعنوان الشباب ووظائف المستقبل وحاجات سوق العمل، ودور الابتكار في تعليم وظائف المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة. قدمها الدكتورة زهرة بنشاش بنوا حاتم، مدير بناء الخبرات الاستشارية والدعم ومجلس البحث العلمي في سلطنة عمان. هتتناقش بجلسة ومرشدات حوالين الأساس في بناء التنمية والابتكار وكيفية الدمج بين المهارات والتدربات الجديدة في سوق العمل بعد الثورة الصناعية الرابعة.
شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة. إن شاء الله وقت قصير وأعطيكم فكرة عن وظائف المستقبل وحاجات سوق العمل. مثل ما تعلمون طبعا معظم المؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم قد تأثرت بالتغيرات التي فرضها تفشي فيروس كورونا، ويتوقع الكثير من المحللين والباحثين في استشراف المستقبل بأن عودة أساليب العمل إلى ما كانت عليه قبل كوفيد-19 هو أمر غير ممكن تماماً، حيث أثرت أزمة كورونا على تغيير كبير في بيئات العمل وأنماطه وأنواع المهن والوظائف، فقد أصبح أسلوب العمل عن بعد جزء أساسي في ممارسة الأعمال، ومعظم الأعمال في المستقبل ستعتمد اعتماد كبير جداً على التقنيات المتقدمة كتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في تسيير أعمالها. مثل ما لاحظتوا عادة أسبوع العلوم يقام في دول مختلفة ويكون فيزيكالي مع حضور الأشخاص بشكل شخصي، وحاليا بسبب الأزمة وبسبب تطور أيضا التقنيات قدرنا والله الحمد تمكين هذه الفعالية وانطلاقها من المحلية إلى تكون عربية، يعني على مستوى الدول العربية من خلال هذه المنصة الفاعلة. فمثل هاي المنصات العمل عن بعد راح تزيد بإذن الله تعالى وحتحسن من كفاءة الأعمال وتخفض أيضا من تكاليف إنجاز الأعمال. ومن المهم جدا من وجهة نظري إن نحن نكون سباقين لتبني المهن والوظائف الجديدة، وأيضا نكون مستعدين وقادرين على بناء قدرات الوطنية بحيث أنها تكون مؤهلة وتكون قادرة على الأخذ بزمام الأمور في العالم التقني. فمحاضرتي هتكون عن الشباب ووظائف المستقبل وحاجات سوق العمل، كيف هذه الحاجات صايرة حاجات متغيرة جدا، ودور الابتكار. كنا احنا في مجلس البحث العلمي داعمين وممكنين للابتكار، فهتحدث اكثر عن دور الابتكار في تعزيز وظائف المستقبل في ظل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. فمثل ما تعلمون على المستوى الدولي أطلقت منظمة العمل الدولية تحذيرات كثيرة حول فقدان ملايين من العمال في العالم لوظائفهم بسبب الجائحة وأيضا بسبب التقدم التقني. وقد حددت منظمة العمل الدولية المتغيرات اللي هيشهدها سوق العمل في المستقبل القريب بسبب الجائحة والتطورات التقنية كتطورات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأيضا حددت المهارات المطلوبة لسوق عمل المستقبل. فمن الجيد أن احنا نطلع عليها ونكون ملمين بها وناخذها في عين الاعتبار. فالمحاضر الأساسية اللي هتحدث عنها خلال هذه الجلسة هتحدث عن الشباب ودورهم الهام جدا في بناء المستقبل، وبعد ذلك هنتقي إلى كون التركيز على الابتكار كونه هو مفتاح للتنافسية والنمو والتطوير. نتحدث بشكل بسيط جدا عن محركات الثورة الصناعية الرابعة واعتمادها على الابتكار، ومن ثم هنحاول نفهم الطبيعة المتغيرة للعمل، وسأشرح وأعطيكم نبذة مختصرة جدا عن بعض برامج مجلس البحث العلمي اللي تعنى ببناء القدرات الابتكارية والبحثية وفي مجالات التقنيات المتقدمة. ومن ثم هنتحدث عن الأتمتة ومستقبل الوظائف، المهارات المطلوبة في المستقبل، وظائف المستقبل وضرورة التخطيط لها. من الضروري جدا نخطط لها ونمكن شبابنا بالمهارات الأساسية اللي يحتاج لها المستقبل، وأيضا ما الذي يمكن أن تفعله المؤسسات لمواجهة متطلبات المستقبل. وهعرض عليكم أيضا نماذج من وظائف المستقبل. فمثل ما تعلمون جميعا الشباب له دور كبير جدا في نهضة الأمم وخاصة تقنيا، فالشباب هم أمال التقدم وهم السبيل إلى نهضة المجتمعات، فنعتبرهم هم حجر الأساس في التنمية. فلذلك أصبح من الضروري جدا تمكينهم وبناء قدراتهم بالمهارات التقنية اللازمة لتسخير المستقبل، وهم أقدم منا على فهم هذه التقنيات وتبنيها. ممكن مر عليكم كثير جدا مصطلح اقتصاد المعرفة. اقتصاد المعرفة لا يقوم سوى بالابتكار، الابتكار هو الممكن الأساسي لاقتصاد المعرفة. فاقتصاد المعرفة والابتكار يعتبران محفزان لبعضهما البعض، فوجود الابتكار والتطوير يسهم بشكل كبير جدا في إيجاد مشاريع مختلفة لها طابع تنافسي، وهذا الطابع التنافسي يعمل على رفض السوق ويعزز من التنويع الاقتصادي. ومعظم الأمم خاصة الدول الكبرى تعمل بجهود كبيرة جدا لتحقيق نهضة صناعية تقنية لتنميع قاعدتها الاقتصادية، واهتمامها أكثر شيء بوجود قوى عاملة وطنية مؤهلة ومدربة لخوض مثل هذه المنافسة. ولله الحمد قامت معنا سلطنة عمان على تبني عدد كبير من البرامج والمبادرات، فقامت من خلال وزارة التقنية والاتصالات قاموا بإنشاء حاضنات ومسرعات للأعمال للمشاريع التقنية، فيتبنوا الأفكار الإبداعية للشباب ويعطوهم الدعم. وأيضا لدى مجلس البحث العلمي مركز اسمه مركز صناع عمان يقوم بتحويل فكرة الشاب المبتكر إلى يعني تحويل الفكرة إلى منتج أولي قابل إنه يعرض للممولين بشكل فعال. وأيضا توجد لدينا مجموعة من مسابقات الأعمال التي تعمل على تحويل الابتكارات الأولية إلى استثمارات ناجحة. أن الصندوق العماني للتكنولوجيا وهو صندوق فاعل جدا في دعم المشاريع الشبابية التكنولوجية خاصة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها المتوافق عليها وطنيا. طبعا يتوقع في المستقبل أن تكون للأكمتة تأثير كبير جدا على الوضع الوظيفي وتغيير كبير جدا على في بيئات العمل، فيتوقع أن وظائف المستقبل راح تتطلب مزيد من الاستثمار في بناء القدرات البشرية المؤهلة. ينبغي على هذه القدرات أنها تكون ذات مهارات تقنية عالية جدا. هذه القدرات ينبغي لها أن تكون قادرة على الإبداع والابتكار حتى توائم الطبيعة المتغيرة للأعمال. فالابتكار مثل ما ذكرنا هو ممكن لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بدون الابتكار هذه التقنيات لن تكون موجودة، فالابتكار تؤثر من هذه التقنيات وتطورها. فقد أصبح الابتكار طبعا هو مفتاح نعتبره للتنافسية والنمو والتطور. وأصبح التحول الرقمي مبني على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أمثلة الذكاء الاصطناعي أو البلوكشين أو ما يسمى سلاسل الكتل، إنترنت الأشياء، وعلم الجينات والتطورات الذي مؤخرا فيه، وأيضا استخدامات طباعة ثلاثية الأبعاد سواء في إنتاج أطراف صناعية أو إنتاج أدوات معينة تساعد الجراحين أو بناء مباني معينة أو صناعة الطعام. فكلها يعني صار مجال كبير جدا، مجال طباعة ثلاثية الأبعاد، ويرصد اقتصاديات الدول الكبرى بموارد مالية كبيرة جدا. أيضا في موضوع الواقع الافتراضي والقدرة فالقدرة لتوظيف هذه التقنيات تعتبر من الأساسيات التي يتوقف عليها نمو الدول. فلذا من الضروري جدا شبابنا أن يكونوا مؤهلين في هذه التقنيات وفي آليات استخدام هذه التقنيات المتقدمة لحل تحديات معينة تواجه مجتمعاتهم وإيجاد حلول جذرية عن طريقها. فالابتكارات القائمة طبعا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دائما تحقق تحول في أسواق العمل. أنتوا لاحظتم أوبر وحاليا طلبات مثلا معانا وإير بي إم بي وغيرهم خلقت وظائف جديدة، فتحت أسواق أكثر ابتكار وهذه الأسواق عالمية تدخل موارد كبيرة جدا من خلال منصة معينة تقوم بتقديم الخدمات. صار الاقتصاد اقتصاد تشاركي، الكل يتشارك فيه لتنمية ذاتهم ومجتمعاتهم. فالتكنولوجيا المستقبل هتكون طبعا ما يتوقع أنها تكون مختلفة جدا عما نعيشه اليوم. إحنا بدينا نعيش بعض ظواهر هذه التقنيات، لكن يتوقع بعد 5 سنوات من الآن إن 10% من الملابس اللي يرتديها الناس تكون متصلة بالشبكة IoT أو إنترنت الأشياء. يتوقع الروبوت يكون فاعل جدا، وبدأ يكون فاعل في مثلا روبوت صوفيا في مجالس إدارة بعض المؤسسات. يتوقع أيضا إنه يكون في إمكانية لزراعة كبد بنجاح، هذا الكبد مصنوعة من جهاز طابعة ثلاثية الأبعاد. ويتوقع في المستقبل القريب إنه ظهور منصات رقمية عالمية، نماذج جديدة في إنتاج. هذه المنصات تقوم بربط الناس بسرعة أكبر من أي وقت مضى سابقا، وتوفر أيضا فرص اقتصادية ملايين الدولارات بغض النظر عن المكان للأشخاص، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه في كان يسيروا هذه الأعمال. فمن الضروري جدا على شبابنا، على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة أيضا، إنها تمكن الابتكار وتجعله واقع وتعيد النظر في كيفية قيامهم بأعمالهم ومهامهم، بحيث أن الابتكار يكون متجدد معهم ويكونوا قادرين على إنتاج منتجات ابتكارية تفيد السوق العربي بهذه المنتجات. محركات الثورة الصناعية الرابعة أيضا تعتمد على الابتكار. فقد ذكرت مؤسسة PwC رائدة في مواضيع الثورة الصناعية الرابعة، إن هناك 3 محركات أساسية للثورة الصناعية الرابعة، وهي أولا الابتكار في التحول الرقمي والتكامل مع السلاسل القيمة العمودية والأفقية. ما هدخل لشرحها بالتفاصيل لأن الوقت جدا ضيق، فاللي يريد يفهم أكثر فممكن يسأل لاحقا. الابتكار أيضا في التحول الرقمي للمنتجات والخدمات، والابتكار في تطوير نماذج الأعمال الرقمية للوصول إلى العلماء. فمثل ما ذكر كبير مسؤولي الابتكار والتطوير لدى البنك الدولي، أن التكنولوجيا المعلومات والاتصالات راح تؤثر بشكل كبير جدا على التوظيف باعتبارها صناعة تولد المزيد من الوظائف، فمتأمل فيها أنها تولد المزيد من الوظائف وأعمال جديدة، وتمثل أيضا فرص واعدة ووليدة وقائمة على تكنولوجيا الاتصالات أنها تنطلق إلى مختلف بلدان العالم. يعني التقنيات اللي تطور في دولة معينة تستخدم بشكل عالمي، فهذا يعني يخلق المزيد من الوظائف الجيدة ذات أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي، سواء للعمالة اللي موجودة في المجتمع العربي بشكل عام. خلينا نتطرق إلى بعض من برامج ومبادرات مجلس البحث العلمي الخاصة ببناء القدرات الابتكارية في مجالات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ركز فقط في مجالات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. فلدى مجلس البحث العلمي منصة المدن الذكية أنشأ برنامج، فهو هذا سمارت سيتي بلاتفورم، في مجموعة من الشركاء في الدولة كشركائنا في تنفيذ هذا البرنامج، ويقوم بفعاليات كثيرة لإيجاد حلول مستدامة للتحديات في مدن معينة، خاصة المدن السياحية وغيرها، وإيجاد حلول ذكية لهذه المدن. منصة إيجاد تقوم بالربط بين القطاع الخاص وبين الباحثين، بحيث تمكين المؤسسات البحثية لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي يعاني منها القطاع الخاص، وخاصة في المجال NFT. وأيضا لدينا الشبكة العمانية للبحث والتطوير. هذه الشبكة اسمها أمرن، تجمع أو تقوم بالتشبيك مع المؤسسات البحثية، الجامعات المختلفة بشبكة سريعة وآمنة، أو ما تسمى الإنترنت 2. وأيضا تقدم الموارد كداتابيسز ريسيرش بيبرز وغيرها للباحثين والدارسين من خلال الشبكة العمانية للبحث والتطوير وبرنامج مصادر عندهم. أن أيضا أنشأنا شبكة وطنية لنقل التكنولوجيا، فأنشأنا مكاتب نقل التكنولوجيا بالتعاون بين مجلس البحث العلمي والكليات والجامعات المختلفة العامة والخاصة لتمكينهم من مساندة الباحثين لديهم والشباب المبتكرين بتمكين ابتكاراتهم وإخراجها كمنتج، بحيث ما تبقى فقط كبحوث إجرائية داخل أورقة الجامعات. أيضا لدينا مركز، هذا مركز جديد جدا قيد الإنشاء، حاليا بدأ تأسيسه بشراكة مع القطاع الخاص، وهو مركز التميز في تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. من خلال هذا المركز يتمكن الباحثين في هذه المجالات بالتجريب في الميدان مطاعيم بيئة تجريبية متكاملة لتجريب مشاريعهم الابتكارية قبل إخراجها للسوق. عندنا برنامج آخر وهو برنامج تحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة. هذا البرنامج صار له 4 سنوات حالياً، هذه العام النصف الرابع له، وقام بتخريج عدد كبير جداً من مشاريع التخرج الطلابية وتمكينها إلى شركة ناشئة صغيرة وإعطائها الدعم المالي والاستشاري والفني لتمكينها، أيضا مواضيع الاحتضان. أيضا سعى مجلس البحث العلمي خلال السنوات الماضية على إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتم إقرارها ولله الحمد، وحاليا فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار يعكف على موائمتها مع رؤية عمان 2040، والملاحظ أن رؤية عمان 2040 يعني معظم محاورها هي نفس محاور الاستراتيجية الوطنية للابتكار. فالمحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار رأس المال البشري والاهتمام بقدراتنا الشبابية، إعداد السياسات الخاصة بالملكية الفكرية والحفاظ على حقوقنا فيما يتعلق ببراءات الاختراع وغيرها والتسجيلات الخاصة بالمؤسسات، التكامل المؤسسي والتواصل المؤسسي الممكن والتنمية الاقتصادية. هنتقل حاليا إلى موضوع آخر وهو موضوع دور الأتمتة في مستقبل الوظائف. مثل ما سمعت في البداية في مقدمتي إن الأتمتة لها دور كبير جدا في مستقبل الوظائف وتوجيهها. ففي تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وضح فيه بعنوان The Future of Jobs، وضح فيه إنه 85% من وظائف وعمال المستقبل غير معروفة اليوم، يعني أعمال المستقبل هتكون غير معروفة تماما، وبعض منهم قدروا يتكهنوها يعني. والسبب إنه في مجموعة كبيرة طبعا من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، كل هذه العوامل تتفاعل خلال السنوات المقبلة بحيث أنها تأثر على سوق العمل، مما يؤدي هذا إلى نمو مهن جديدة، انحسار في بعض المهن. وأشار التقرير إلى المهارات الجديدة اللي يحتاج لها سوق العمل في جميع الوظائف، وتطرق أيضا إلى أدوات معينة لزيادة كفاءة الأيدي العاملة. وتوقع التقرير أنه في حالة توظيف هذه العوامل بشكل جيد، فإن دول النامية من بإمكانها أنها توسع قاعدة التصنيع لديها وتكون من الدول القادرة على التصنيع وإنتاج بعض المنتجات. العوامل اللي هتأثر في مستقبل العمل حسب التقرير، تقرير البنك الدولي، إن المنتدى الاقتصادي العالمي 44% هيكون في تغيير في بيئات العمل بنسبة 44%، وبنسبة 21% في تغييرات جيوسياسية، هتكون في تغييرات في الطبقات بنسبة 23%، بحيث هتكون في ظهور لاقتصاديات الناشئة، وفي تغيير كبير هيكون مناخي وقلة في الموارد أو شح في الموارد. وبالنسبة للأمور التكنولوجية اللي هتكون لها أثر كبير، ويتوقع أن الإنترنت والتقنيات السحابية الكلاود كومبيوتينج هيأثر بشكل كبير جدا بنسبة 34%. وموضوع البيانات الضخمة وتحليل البيانات هذه بالنسبة Data Analytics ومن تسمى والBig Data، فهذه بنسبة 26%. منصات العمل المختلفة جت في المرتبة الثالثة مثل الزوم وغيرها يعني، والويبكس والمايكروسوفت تيمز والجوجل كلاود والجوجل، فهذه كلها تأثر بنسبة تقريبا 12%. الروبوتات يتوقع أنها تدخل في الميدان بشكل كبير بنسبة 9%، الذكاء الاصطناعي بنسبة 7%، وهلم جرا. البنك الدولي في تقريره أيضا حول الوظائف المستقبل عزز على أهمية دعم الابتكار، كون دعم الابتكار عرفوا بأنه هو الحل الأمثل لخلق الوظائف. فإحصائياتهم اللي قاموا بها البنك الدولي تفيد بأنه حتى عام 2050 إنه سنرى أكثر من 300 مليون شاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطرقون أبواب سوق العمل، أي بمعدل 10 ملايين فرصة عمل هتكون مخطوبة كل عام. ويتوقع أيضا أن الكثير من الأطفال اللي يدخلوا المدارس الابتدائية حاليا إنهم هيعملوا في وظائف جديدة جدا لم يبتد ابتكارها، لم نسمع بها. فيتوقع أن التقنيات الرقمية تتطور بسرعة مذهلة، وتحدث أيضا تحولات سريعة جدا في طبيعة العمل. والتحدي الكبير اللي تواجه عدد كبير من البلدان في هالحالة هو آليات التكيف مع الاقتصاد الرقمي الجديد، وأيضا تمكين مجتمعاتنا من هذا التوجه، وأيضا والحرص على تزويد طبعا كل جيل جديد بالقدرات والممكنات الأساسية لاقتناص هذه الفرص. فعدد كبير جدا من الدول صارت تتنافس صراحة وتتسابق في إعداد استراتيجيات وخطط عمل واضحة مبنية على الذكاء الاصطناعي، مبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. فمثلا إذا حطيت استراتيجية الذكاء الاصطناعي في موقع إلكتروني يعرض استراتيجيات الدول المختلفة، فمعظم الدول لها استراتيجيات قائمة لتطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي كتوجه مستقبلي لهذه الدول. وكما تعلمون فمثلا الأسواق والوظائف الجديدة هي محرك لزيادة الطلب على الموظفين، فكلما توفرت النماذج الجديدة من العمل هيكون في طلب للموظفين، وهذا هيقلص طبعا الوظائف المكتبية المتكررة اللي معتاد عليها يعني، وهيكون في ظهور لوظائف أخرى، ممكن وظائف مؤقتة، وظائف بعقود مرنة، وهذا النوع من التوظيف. في التقرير أيضا وضح عدد من المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق المستقبل، وعرفوها إلى قدرات أساسية كالمرونة المعرفية، الإبداع، التفكير المنطقي، التفكير الابتكاري، البراعة في والدقة اليدوية، وفي مهارات أساسية كمهارات المعالجة، مهارات المنطق، ومهارات أخرى معروضة بالمهارات الاجتماعية، القدرة على التواصل الجيد وحل المشكلات والحصول على المصادر. فيتوقع في وظائف المستقبل اللي هتكون أكثر رواج هتعتمد على مهارات محددة، والمهارات هذه مثلا التعلم مدى الحياة. تعلم مدى الحياة هيكون شيء أساسي مطلوب في المستقبل. أيضا مهارات الابتكار والإبداع، القدرة على حل المشكلات، وأيضا التفكير الناقد، قدرات ومهارات تحليلية وبحثية، مهارات التواصل والحوار والإقناع، مهارات المرونة وقبول المتغيرات اللي تصير في بيئات العمل. هيكون في توجه وفي جلسة أعتقد حوارية في هذا الأسبوع حول اعتماد المهارات. بعض الدول ترامب وقع على اتفاقية معينة لاعتماد المهارات المهنية، يعني اللي هم ما يسمى specialized certificates أكثر من الشهادات الدبلوم والماستر والPhD، أيضا هيكون في طلب للذكاء العاطفي في المجال. فمستقبل التكنولوجيا يتوقع الباحثون أن حوالي 65% من شبابنا الناشئة اللي هم في المرحلة الابتدائية مثل ما ذكرنا هيعملوا في وظائف جديدة. ووضحت البيانات طبعا أن هذه الوظائف راح تعتمد اعتماد كبير جدا على الرياضيات والحاسوب ومهارات تحليل البيانات اللي هو Data Analytics هيكون مطلوب بشكل كبير جدا. وطبعا أشارت التقارير هذه الدولية إن في المستقبل القريب أكثر المهارات المطلوبة هي البرمجة، طبعا أمن المعلومات الإلكترونية، تحليل البيانات، متخصصين في الطاقة البديلة، القانون الدولي، فنيين طباعة ثلاثية الأبعاد، وهنجي إليهم لاحقا بإذن الله. فمن الضروري جدا جدا أرى أن التخطيط والاستعداد للمستقبل، ما دمنا أن احنا هنقبل على مستقبل جديد، مستقبل غامض، فمن الجيد وجيد جدا صراحة، وأشكر القائمين على هذه الفعالية أنهم حطوها رؤى مستقبلية، مسار متخصص تطلعات تكنولوجية مستقبلية. فهذه إيش يعزز أن احنا يعني نحتاج أن احنا نستشرف المستقبل وما يعني كيف بإمكان نبني سيناريوهات مختلفة للمستقبل بحيث نكون فاعلين وناخذ بالمسار الصحيح ونهيئ شبابنا بالطريقة الصحيحة بحيث يكونوا شباب فاعلين في المستقبل. فطبيعة العمل مثل ما لاحظتوا هتكون فعلا متغيرة جدا، معظم الأعمال هتحتاج إلى تكنولوجيا والتكنولوجيا هتكون متغيرة، فالقدرة على التعامل معها والتكيف معها وحل المشكلات هتكون من المهارات الأساسية المطلوبة بشكل كبير جدا. فمثل ما ذكرنا مهم جدا أن احنا نسرع في عملية التخطيط والاستعداد. فقلة المصادر مثلا في الأنظمة التعليمية وعدم تماشي الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة مع متطلبات الابتكار، قلة الوعي بالعلوم التكنولوجية والاقتصادية في المسؤولين التخطيط، هذه تعتبر عراقيل يعني في التخطيط للمستقبل. فنحتاج أن احنا نستخدم مهارات شبابنا المتمكنين في هاي المجالات بحيث يعطونا سيناريوهات المستقبل وما يعني وطريقنا للمستقبل كيف هيكون، سواء كذا إنزين، وطرق تمكين الشباب في التقنيات المطلوبة في المستقبل. فعلى المؤسسات، على الحكومات يحتاج أنها تستثمر طبعا في رأس المال البشري، تنمية المهارات الجديدة اللي زاد الطلب عليها، تعزيز الحماية الاجتماعية لأن البيئات هتكون متغيرة جدا جدا. أيضا يحتاج أن مثلا أنظمة الضرائب وغيرها إنها تعاد مراجعتها وتعمل بالطريقة اللي تناسب حماية واللي تعطي حماية اجتماعية للمجتمع. أحد التقارير هو هذه مثلا 157 وظيفة شائعة في عام 2040، فهذا يذكر التقرير أهمية الاستثمار في تنمية العقول وتعزيز قدرات البشر بأنظمة ذكية. فطبعا ركز في التقرير على استغلال التطور المذهل في التعلم العميق اللي هو جزء من أنواع الذكاء الاصطناعي وتعزيزه، بحيث أن شبابنا يكونوا متمكنين من هذه التقنيات فقادرين على خلق وظائف لأنفسهم. تقرير شركة ماكنزي ذكر هذا التقرير صدر عام 2018، الميزة أنه هو هذا التقرير لمنطقة الشرق الأوسط. فوضح الوظائف اللي هتكون اللي هيتم أتمتتها ونسبتها في الشرق الأوسط، فمن الجميل أنكم تطلعوا عليه. حاليا همر بشكل سريع على بعض من وظائف المستقبل. فأهم الوظائف المستقبلية على حسب تقرير ماكنزي اللي اخترت بعض منها، يعني ما قلت أسرد جزء منها لأن هي مجموعة صراحة كثيرة من 157 وظيفة، فأنا اخترت بعض منها اللي شفته متوافق مع بيئاتنا أكثر. فخبراء الروبوتات هنكون بحاجة إلى موظفين يقومون بصيانة الروبوتات ومراقبتها، برمجتها، وأيضا يقدموا استشارات حول الأخلاقيات الخاصة بالروبوتات وأشياء أخرى متعلقة. أيضا خبراء البيانات الضخمة يكون في أمس الحاجة لخبراء البيانات الضخمة، فعلاج الأمراض يكون بتحليل هذه البيانات الضخمة. هنحتاج إلى موظفين إغاثة الكوارث الطبيعية واستجابتهم لها، وانتو شفتوا موضوع جائحة كورونا والحاجة الناس اللي كانت مطلوبة لتحليل البيانات وغيرها. هنحتاج مثل ما تعرفوا حاليا عدد من الدول بدأت انها توصل البضائع عن طريق طواقم عمل طائرات بدون طيار. فعمان الله الحمد في برنامج جميل جدا اللي هو تنقيح اشجار النخيل، عندنا مشروع مليون نخلة، تستخدموا الطائرات دون طيار بلا درونز لتنقيح هذه أشجار النخيل والاهتمام بها. فيتوقع في عام 2040 إنها تنتشر هذه الطائرات وتخلق حوالينا بأعداد مهولة، فنحتاج أشخاص يديروا هذه العملية وطواقم عمل يقوموا بالصيانة ومصممين ومبرمجين لهذا النوع من التقنيات. أيضا نحتاج لخبراء في الصحة الشخصية، فالنوعية المستشفيات هتكون متغيرة، هيعتمد فيها هتكون يعني مثل ما ذكرنا الملابس هتكون ملابسنا بسنسرات تأخذ قراءاتنا، أجسامنا تكون فيها سنسرات ترسل لخبراء الصحة الشخصية تفاصيل وضعنا الصحي، وهذه الخبراء يعطونا التعزيز المناسب والإرشاد المناسب. في المستقبل هيكون في أنظمة الذكاء الصناعي المعززة للبشر المساندة للبشر، فأصبح العالم يدرك طبعا قيمة الاستثمار في تنمية العقول وتعزيز القدرات البشرية بأنظمة ذكية. فهذا أتاح للذكاء الصناعي القدرة على تعزيز وظائف الدماغ البشري بحيث أنه يكون قادر على يكون قادرين على استغلال قدراتنا البشرية بشكل أوسع وأكبر. فهنحتاج لوظائف معينة مثل مدربين، مشرفين، كتاب، موسيقيين، فنانين، محاسبين في الأمن الإلكتروني، وهذه كلها معززة بقدرات الذكاء الاصطناعي. نتوقع أن يكون في نقل ذاتي للمركبات، فمثلا المهندسين اللي يشتغلوا في هذه البيئات، الطرق الذكية المبنية اللي تمشي فيها هذا النوع من المركبات، وأيضا اللي تحلل حركة المرور. تقنيات البلوكتشين واستخداماتها، وصار استخدامها واسع جدا صراحة، بدأت بالبيتكوينز وصارت حاليا في المجال الصحي، مجال التعليم، مجال الاعتماد الأكاديمي وغيره، كلها تعتمد على تقنيات البلوكتشين. فمشغلين لهذه التقنيات تحكم في وظائف كمشغلين، مصممين لقواعد البيانات الخاصة بالبلوكتشين، وأيضا محللين هاي النوع من الأنظمة والبيانات الصادرة منها. الطباعة ثلاثية الأبعاد حاليا تستخدم لطباعة الأطراف الصناعية، لطباعة المنازل، بعض الأدوات اللي تستخدم في الجراحة وغيرها. فهذه أيضا هيكون فيه توفر فرص مثل المصممين المعماريين للبيوت الرقمية، بنائين ومصممين وأخصائي صناعة الأطراف الصناعية المطبوحة، الجراحة الترميمية، صناعة المواد الغذائية عن طريق تشكيلها بالطابعات الثلاثية الأبعاد، ففني تشغيل هذه الطابعات، صيانتها، مهندسي تصنيعها أيضا. والله الحمد سعدت كثيرا إن سمعت إن في شباب عمانيين أسسوا مؤسسة صغيرة متوسطة هم خريجي كليات الهندسة في الدولة لصناعة طابعات ثلاثية الأبعاد. فمن الجميل إن دولنا العربية بدأت بقدرات شبابها إنها تصنع هذه الطابعات الثلاثية الأبعاد. طبعاً الانتقال إلى العملات الرقمية، ويتوقع على عام 2040 يكون في رواج أكثر لهذه العملات، فيحتاج المختصين لهذه العملات للتعامل معها. مهندسي تطوير ومشروطي أجهزة استشعار عن بعد. فالاستشعار عن بعد طبعا يستخدم في المنازل في المزارع ويعطينا البيانات ونغذي البيئات حسب البيانات اللي معطاة لنا يعني. فهذا من الفنفة، ففي حاجة يكون لفنيين في هذا المجال. وأيضا في الطب الجنوبي في تطورات كثيرة جدا، فنعيش الآن في عالم يستطيع في جمع الأشخاص الفصول أو التسلسل الجينومي خاص بهم، طفراتهم الجينية وميولهم الأمراض اللي فيهم، كل هذه أصبحت بكل سهولة بإمكان أنها تحلل. فمزودي خدمات الصحية الخوارزمية والباحثين فيها وخبراء والفنيين البيولوجيين المتخصصين بهذا النوع من الخدمات الطبية يكون في أمس الحاجة إليهم. طبعا عدد من الدول بدأت بتبني تقنية الهايبر لوب وهو التنقل السريع عبر التيوب هذا، وطبعا فتحتاج إلى طبعا مصممين لسكك الحديد الخاصة بهذه ومشغلين الحركة مراقبين في الرأس وهالمجرى. في أيضا نقلة نوعية تكون في الحواسيب الكمومية الكوانتم كومبيوتينج، لأن هي هتمكن من تحليل البيانات في أجزاء صغيرة جدا جدا من الثانية يعني كده. فهنحتاج محللين بيانات هذه الكمية الكوانتم كومبيوتينج ومديري وطبعا السايبر سيكيورتي في هذه البيانات وهالمجال. فالمختصين في هذا المجال هيكون في حاجة إليهم. الواقع الافتراضي والواقع المعزز أو الواقع المختلط، مثل ما نشوف فئات التعلم بدأت تستخدم يعني المراكز الطبية المستشفيات صارت تستخدم هذه التقنيات في تمكين أعمالها. هذه التمكين فأصبح حال هذه الأجهزة بدأت تكون متاحة في واقعنا، وفي غيرهم تستخدم للسياحة ولأمور كثيرة جدا. فراح نحتاج إلى وكلاء سفر، معالجين، مدربين، مشرفين ومصممين ومنتجين هذه البيئات اللي هي الواقع الافتراضي أو البيئات الافتراضية، الواقع المعزز والواقع الافتراضي. إنترنت الأشياء وصار معانا منذ وقت نوعا ما، فصار مع الوقت يعني هي اللي مكنت المدن الذكية Smart City Platform، صارت متمكنة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء. فرح نحتاج إلى إخصائي أجهزة مستحدثة، أبنية ذكية، مطورين الملابس اللي فيها IoT، علماء وخبراء أنثروبولوجيا لتأمين هذه استخدام هذه البيانات وهالمجرى. لذلك إحنا أسسنا في مجلس البحث العلمي حالياً المختبر البحثي والتجريبي لتقنيات IoT وتقنيات الجيل الخامس، فكأنه تستبد سنتر يعني أو سنتر أوف إكسلنس في هذا المجال. أنظمة التعلم، هذه صوفيا تعلم زميلاتها الرياضيات وتساعدهم، فهي روبوت يساعد الطلاب على التعلم. يتوقع على عام 2040 إنه بمقدور الطالب إنه يتعلم بنفسه مع هذه التقنيات. فراح نحتاج إلى المصممين والمطورين والمهندسين والمدربين المراقبين العملية التعليمية، هل هذه الروبوت تعلم بالطريقة الصحيحة؟ هل الطلاب فعلا يتعلمون العلم النافع؟ فنحتاج كل هذه التقنيات اللي يقوم بإعداد المادة التعليمية كمعلمين مدربين على التقنيات الحديثة وكمطورين لهذه النظم، وأيضا كمدربين محليا عندنا المشرفين لكن بتقنيات أخرى وبأسلوب آخر. فمثل ما ذكرنا ونستمر نقول إن الإبداع والابتكار هم المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي. فالابتكار هو أساس شيء أساسي جدا لدعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وأيضا هو اللي يوفر الوظائف الجديدة اللي هتعالج مشاكل البطالة، وأيضا هتعمل على زيادة حجم الصادرات والمنتجات والخدمات التكنولوجية من أبطالنا. ويكون مهم ذلك ليش؟ لكون السوق تقنية المعلومات والاتصالات سوق عالمي مفتوح، تقنية معينة تطور في بلد معين بكل سهولة بإمكانها أنها تتبنى في جميع دول العالم. فالتكنولوجيا نتوقع أنها توجد وظائف أكثر من التي ستقضي عليها، فكما أنها التقارير ذكرت أنها وظائف كثيرة جدا راح تتلاشى، نتوقع أن التكنولوجيا طبعا ستسهم بشكل كبير جدا في إيجاد وظائف جديدة. ومثل ما ذكر رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ أن طبيعة العمل لا تتغير فحسب بل تتغير سريعا، ولا نعرف الوظائف التي يتنافس عليها معظم التلاميذ بالمدارس الابتدائية اليوم، لأنه حتى الكثير من هذه الوظائف غير موجود، ويتمثل التحدي الأساسي اللي هو في تسليحهم بما سيحتاجونه من مهارات بصفح النظر عما ستكون عليه مهارات المستقبل. نأمل بأن طبعا هو يعمل أنه إحنا أيضا نأمل أن الحكومات والمؤسسات المختلفة أن تتخذ إجراءات نشطة وجريئة في إعداد جيل المستقبل وتمكينهم بالمهارات الأساسية التي يحتاجون إليها. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء، فهذه كانت محاضرتي.
شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك جدا يا دكتور، ويعني على المحاضرة الجميلة، ونعتذر على مشكلة الصوت اللي حصلت في الأول، ويعني احنا يعني ما استقبلناش يعني أسئلة الحمد لله غير شكر لحضرتك، فنشكرك جدا على المحاضرة الجميلة، وإن شاء الله بإذن الله يعني مع باقي سلسلة حلقات مجلس البحث العلمي في عمان. شكرا لحضرتك جدا.
شكرا جزيلا لكم جميعا، وشكرا على مبادرتكم الطيبة معنا بالتعاون مع مجلس البحث العلمي.
شكرا لحضرتك. شكرا.